بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. حمل المصحف أثناء قراءة الإمام. سئل فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: بعض المأمومين يحضر مصحفا في رمضان لمتابعة الإمام في صلاة الليل، وقد يكون الإمام لا يحتاج إلى من يفتح عليه لأنه يقرأ من مصحف أيضا، فما حكم ذلك؟ فأجاب رحمه الله: الذي نرى أن المأموم لا يحمل المصحف إلا للضرورة إلى ذلك، مثل أن يقول الإمام لأحد من الناس: أنا لا أضبط القراءة، فأريد أن تكون خلفي تتابعني في المصحف، فإذا أخطأت ترد علي، أما فيما عدا ذلك فإنه أمر لا ينبغي لما فيها من انشغال الذهن والعمل الذي لا داعي له، وفوات السنة بوضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، فالأولى أن لا يفعله الإنسان إلا للحاجة كما أشرت إليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه المسألة وهي حمل المصحف من المأموم لمتابعة الإمام، هذا إن كان له حاجة، يكون الإمام يقرأ من حفظه، فلا حرج إذا كان يريد أن يحفظ الوقت ويحفظ الخطأ إذا حصل، يفتح على الإمام ما تحتاج إلى ذلك، فقد يكون لهذه المسألة وهذا السبب قد يكون يعني يقال بأنه لا بأس أن يحمل المصحف. أما إذا كان ما ليس إلى ذلك حاجة، فالإمام يقرأ من المصحف والمأموم متابع، فهذا كما ذكر الشيخ أنه يفوت على نفسه سننا، وهي الاستماع إلى القراءة، لأن المتابع يشتغل عن التدبر وعن كذلك يعني يفوت نفسه سنة ضم اليدين على الصدر حال القيام. فلأجل ذلك ولعدم الحاجة فإنه لا ينبغي، والله أعلم. نعم.
إحياء بعض ليالي العشر دون غيرها. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: بعض الناس يحيون ليلة القدر بالصلاة والعبادة ولا يحيون غيرها في رمضان، فهل هذا موافق للصواب؟ فأجاب رحمه الله: لا، ليس موافقا للصواب، فإن ليلة القدر تنتقل، فقد تكون ليلة 27 وقد تكون في غير تلك الليلة، كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة في ذلك. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذات عام أري ليلة القدر، فكان ذلك ليلة 21، ثم إن القيام لا ينبغي أن يخصه الإنسان بالليلة التي يرجو أن تكون هي ليلة القدر، فالاجتهاد في العشر الأواخر كلها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان إذا دخل العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله عليه الصلاة والسلام. فالذي ينبغي للمؤمن الحازم أن يجتهد في هذه الأيام العشر، في ليالي هذه الأيام العشر كلها، حتى لا يفوته الأجر.
ومن أجل هذا أخفى الله جل وعلا ليلة القدر، لأنها لو كانت معينة في ليلة واحدة لشهدها كل الناس وتركوا ما قبلها وما بعدها، فمن أجل ذلك أخفاها الله جل وعلا لينظر يعني تنافس المؤمنين في العبادة والحرص على إحياء ليالي الشهر، ومن الرحمة والتيسير أن حصرت في 10 ليالي لقوله صلى الله عليه وسلم التمسوها في 10 الأواخر، فهي في رمضان بلا شك، وهي أيضا في 10 الأواخر بلا شك، وهي أيضا في الأوتار، فهي الآن مقربة أكثر من اللازم، فما بقي إلا أن يجتهد المسلم على إحياء العشر ويصلي. وقد جاء من العلماء رحمهم الله أنها تكون في الأشفاع كما تكون في الأوتار، لأن الأشفاع باعتبار ما يبقى، والأوتار باعتبار ما يمضي من الليالي، ليلة 21 ماضية، ليلة 22 تاسعة تبقى، ليلة 23 ماضية يعني في الليالي الماضية، ليلة 24 سابعة تبقى، ليلة 25 ماضية، ليلة 26 خامسة تبقى، فهي باعتبار ما يمضي وباعتبار ما يبقى، لأنه قد جاء تمسوها في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، ورد هذا، فيكون يعني 10 الأواخر كلها مظنت إدراك ليلة الجمعة القدر. لهذا قال رحمه الله تعالى 20، وقد تكون في غير تلك الليلة كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة في ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يا ليله عليه الصلاة والسلام. فالذي ينبغي للمؤمن الحازم أن يجتهد في هذه الأيام العشر في ليالي هذه الأيام. نعم.
الاعتكاف. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما المقصود بالاعتكاف وما حكمه، فأجاب رحمه الله الاعتكاف هو لزوم الإنسان مسجدا لطاعة الله سبحانه وتعالى لينفرد به عن الناس ويشتغل بطاعة الله ويتفرغ لذلك، وهو في كل مسجد سواء كان في مسجد يجمع فيه أو في مسجد لا يجمع فيه.
يجمع نعم، فرق بين يجمع ويجمع. يجمع يعني تصلى فيه الجمعة.
أحسن الله لك الشيخ. وهو في كل مسجد سواء كان في مسجد يجمع فيه أو في مسجد لا يجمع فيه، ولكن الأفضل أن يكون في مسجد يجمع فيه حتى لا يضطر إلى الخروج لصلاة الجمعة.
نعم، هذا الاعتكاف سئل عنه رحمه الله ما المقصود بالاعتكاف. فالاعتكاف لغة لزوم الإنسان، لغة لزوم الشيء، وشرعا لزوم الإنسان مسجدا لطاعة الله سبحانه وتعالى لينفرد به عن الناس، يعني يتفرغ للعبادة ويترك جميع المشاغل الدنيوية. قال وهو في كل مسجد، يعني يصح الاعتكاف في كل مسجد غير أنه في المسجد الذي تقام فيه الجمعة أو لا، حتى لا يضطر إلى الخروج لصلاة الجمعة، لأنه من شروط الاعتكاف عدم الخروج إلا لما لا بد منه. واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة هذا يسلم من الوقوع في ما يخالف الاعتكاف، لأن كثرة الخروج من المعتكف، الخروج والتردد، ويعني ينافي الاعتكاف، ينافي صفة الاعتكاف الصحيح. إذا كان لا يشرع له حضور عيادة المريض ولا شهود الجنازة ولا يعني أي شيء من هذه السنن، ولا يجوز له أن يخرج إلى البيت إلا لما لا بد من الخروج له كقضاء الحاجة أو الطهارة أو أخذ الأكل إذا لم يوجد له من يأتي به إليه. أما إذا كان في المسجد دورة مياه فهنا يقال بأنه يبقى شيء واحد وهو الطعام، وما عدا ذلك لا يجوز الخروج له. فإذا كان في مسجد تقام فيه الجمعة فقد حفظ يعني وقته، فاعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أولى من المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة. لهذا قال رحمه الله: لكن الأفضل أن يكون في مسجد يجمع فيه حتى لا يضطر إلى الخروج لصلاة الجمعة. نعم.
هل للاعتكاف أقسام؟ سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل الاعتكاف له أقسام أم أنه قسم واحد؟ فأجاب رحمه الله: الاعتكاف ليس إلا قسم واحد كما أسلفنا، لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، وقد يكون أحيانا بصوم وقد لا يكون بصوم، وقد اختلف أهل العلم هل يصح الاعتكاف بدون صوم أو لا يصح إلا بصوم. ولكن الاعتكاف المشروع إنما هو ما كان في ليالي العشر، عشر رمضان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف هذه العشر رجاء لليلة القدر.
إذا كان الاعتكاف لغير نذر لم ينذره الإنسان فقد يكون يعني في ليالي رمضان هو المعروف والمطلوب، لأن المقصود منه طلب ليلة القدر. وأما إذا كان الاعتكاف منذورا فإنه قد يكون في رمضان وقد يكون في غير رمضان، وقد يكون بصوم وبغير صوم. أما الاعتكاف الذي تطلب به ليلة القدر فلا يكون إلا في رمضان وفي العشر الأواخر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو إجابة الشيخ رحمه الله، قال ليس الاعتكاف ليس إلا قسم واحد كما أسلفنا، لزوم مسجد لطاعة الله. ومسجد هنا نكرة، يعني يصح في كل مسجد تقام فيه الجماعة، وقد يكون أحيانا بصوم وقد لا يكون بصوم، وقد اختلف أهل العلم هل يصح الاعتكاف بدون الصوم أو لا يصح إلا بصوم. قال رحمه الله: ولكن الاعتكاف المشروع إنما هو ما كان في ليالي العشر، عشر رمضان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف هذه العشر رجاء لليلة القدر. فهذا يعني إذا كان لهذا الغرض فلا يكون إلا في رمضان وفي العشر الأواخر. أما إذا كان الاعتكاف لغير ليلة القدر وإنما هو لنذر نذره فإنه قد يكون في غير رمضان وقد يكون بغير صوم، والله أعلم. نعم.
هل يجوز الاعتكاف في غير رمضان؟ سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل الاعتكاف له زمان محدد، أي أنه يقتصر على رمضان، أم يجوز في غير رمضان؟ فأجاب رحمه الله: المشروع أن يكون في رمضان فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في غير رمضان إلا ما كان منه في شوال حين ترك الاعتكاف سنة في رمضان فاعتكف في شوال. ولكن لو اعتكف الإنسان في غير رمضان لكان هذا جائز، لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك.
نعم، كما أشرنا يعني إلى هذه الإجابة، سئل رحمه الله تعالى: هل يجوز الاعتكاف في غير رمضان؟ فأجاب: المشروع أن يكون في رمضان فقط، المشروع بالدليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو في رمضان لم يكن في غيره. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في غير رمضان، والسنة قوله وفعله وتكريره. أقول يعني السنة التي يجب على الإنسان أن يتبعها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره وتكريره. قال رحمه الله: إلا ما كان منه في شوال حين ترك الاعتكاف سنة في رمضان فاعتكف في شوال، ولكن لو اعتكف الإنسان في غير رمضان لكان هذا جائز، لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فالحاصل أن الاعتكاف المشروع الذي دل عليه الدليل هو ما كان في رمضان، وأما ما كان خارج رمضان فإنه قد يكون بنذر، ولا مانع أن يوفي بنذره إذا نذر أن يعتكف في غير رمضان. نعم.
أركان الاعتكاف وشروطه. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل للاعتكاف شروط محددة أو أركان أيضا محددة؟ فأجاب رحمه الله: الاعتكاف ركنه كما أسلفت لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل تعبدا له وتقربا إليه وتفرغا لعبادته، وأما شروطه فهي شروط بقية العبادات، منها الإسلام والعقل، ويصح من غير البالغ، ويصح من الذكر ومن الأنثى، ويصح بلا صوم، ويصح في كل مسجد.
نعم. سئل رحمه الله تعالى عن الاعتكاف هل له أركان وشروط، فأجاب قال: الاعتكاف ركنه كما أسلفت لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل تعبدا له وتقربا إليه وتفرغا لعبادته. يعني الاتيان بالاعتكاف على هذه الصورة هو ركن الاعتكاف. قال: وأما شروطه فهي شروط بقية العبادات. العبادات يشترط لها الإسلام والعقل والتمييز والبلوغ أيضا، لكن قال: يصح من غير البالغ، ويصح من الرجل والأنثى، ويصح في كل مسجد، ويصح بصوم وبلا صوم. نعم.
اعتكاف المرأة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: إذن هل يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجدها في منزلها؟ فأجاب رحمه الله: لا، المرأة إذا أرادت الاعتكاف فإنما تعتكف في المسجد إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي، وإن كان في ذلك محذور شرعي فلا تعتكف.
يعني تنظر الأمر هل المسجد آمن، لا تتعرض فيه لفتنة، ولا تتعرض أن تفتن الناس، فلا مانع أن يعني يكون لها في المسجد في زاوية بعيدة عن الرجال، يكون لها خباء يسترها عنهم. وإذا كان في المسجد مصلى مقطوع عن مدخل المسجد ومخرجه ومستقل بدورة المياه، فهذا الذي قد يمكن أن تعتكف فيه. أما إذا كانت تخشى على نفسها فلا تعتكف. وهل يصح اعتكافها في مسجدها في بيتها؟ لا يصح، لأن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، ومسجد المنزل هذا مسجد خاص، وقد يكون يعني من باب التسمية اللغوية ولا يكون من باب التسمية الشرعية. فقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتخذون المساجد في الدور، ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم فيها، فاعتكافها في مسجد منزلها لا يصح، وإنما يكون في مسجد تصلى فيه الجماعة، ولكن بشرط أمن الفتنة. نعم.
ما يستحب في الاعتكاف وما لا يستحب. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما الذي يستحب في الاعتكاف وما الذي يكره له أيضا؟ فأجاب رحمه الله: الذي يستحب في الاعتكاف أن يشتغل الإنسان بطاعة الله عز وجل من قراءة القرآن والذكر والصلاة وغير ذلك، وأن لا يضيع وقته فيما لا فائدة فيه كما يفعله بعض المعتكفين، تجده يبقى في المسجد يأتيه الناس في كل وقت يتحدثون إليه ويقطع اعتكافه بلا فائدة. وأما التحدث أحيانا مع بعض الناس أو بعض الأهل فلا بأس به، لما ثبت في الصحيحين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كانت صفية رضي الله عنها تأتي إليه فتتحدث عنده ساعة ثم تنقلب إلى بيتها.
سئل رحمه الله تعالى عن وقت المعتكف وحاله في اعتكافه، قال: ما الذي يستحب في الاعتكاف وما الذي يكره له فيه؟ أجاب رحمه الله: الذي يستحب في الاعتكاف أن يشتغل الإنسان بطاعة الله عز وجل من قراءة القرآن والذكر والصلاة وغير ذلك مما هو ذكر. قال: وألا يضيع وقته فيما لا فائدة فيه كما يفعله بعض المعتكفين، تجده في يبقى في المسجد يأتيه الناس في كل وقت يتحدثون إليه ويقطع اعتكافه بلا فائدة. أقول: ربما يكون في هذا التحدث يعني بعد عن ذكر الله جل وعلا، وربما يكون فيما يؤذي الناس، فيكون يعني أدخل في اعتكافه بعض المحاذير. قال: تجده يبقى في المسجد يأتيه الناس في كل وقت يتحدثون إليه ويقطع اعتكافه بلا فائدة. وأما التحدث أحيانا مع بعض الناس أو بعض الأهل فلا بأس به، لما ثبت في الصحيحين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كانت صفية رضي الله عنها تأتي إليه فتتحدث عنده ساعة ثم تنقلب إلى بيتها. أقول: من هذا القبيل وهو تضيع الوقت حال الاعتكاف أن يشتغل الإنسان بالجوال مثلا للاستقبال، استقبال المكالمات وللردود وللرسائل وللأشياء التي يخرج بها عن معنى الاعتكاف. فخير للإنسان إذا كان لا يأمن أن يضيع منه الوقت أنه لا يعتكف. الاعتكاف ما دام أنه هرب من الناس فلا يخرج إليهم بلسانه وبيده وبقلمه وبجواله، ينقطع عنهم لذكر الله جل وعلا، إلا ما لا بد له منه، كأن يعني يسأل عن شيء مهم أو يخبر بشيء مهم فيرد على ذلك. نعم.
ما يباح للمعتكف؟ سئل فضيلة الشيخ بن عثيمين رحمه الله: ما الذي يباح للمعتكف؟ فأجاب رحمه الله: المعتكف كما أسلفنا يلتزم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل وعبادته، فينبغي أن يكون أكثر همه اشتغاله أن يكون أكثر همه اشتغاله بالقربات من الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك. ولكن المعتكف أفعاله تنقسم إلى أقسام: قسم مباح، وقسم مشروع ومستحب، وقسم ممنوع. فأما المشروع فهو أن يشتغل بطاعة الله وعبادته والتقرب إليه، لأن هذا لب الاعتكاف والمقصود منه، ولذلك قيد بالمساجد. وقسم آخر وهو القسم الممنوع، وهو ما ينافي الاعتكاف، مثل أن يخرج الإنسان من المسجد بلا عذر، أو يبيع أو يشتري أو يجامع زوجته ونحو ذلك من الأفعال التي تبطل الاعتكاف لمنافاتها لمقصوده. وقسم ثالث جائز مباح، كالتحدث إلى الناس والسؤال عن أحوالهم وغير ذلك مما أباحه الله تعالى للمعتكف، ومنه خروجه لما لا بد له منه، كخروجه لإحضار الأكل والشرب إذا لم يكن له من يحضرهما، وخروجه إلى قضاء الحاجة من بول وغائط، وكذلك خروجه لأمر مشروع واجب، بل هذا واجب عليه كما لو خرج ليغتسل من الجنابة. وأما خروجه لأمر مشروع غير واجب فإن اشترطه فلا بأس، وإن لم يشترطه فلا يخرج، وذلك كعيادة المريض وتشيع الجنازة وما أشبههما، فله أن يخرج لهذا إن اشترطه، وإذا لم يشترطه فليس له أن يخرج. ولكن إذا مات له قريب أو صديق وخاف إن لم يخرج أن يكون هناك قطيعة رحم أو مفسدة، فإنه يخرج ولو بطل اعتكافه، لأن الاعتكاف المستحب لا يلزم المضي فيه.
هذا السؤال، ما الذي يباح للمعتكف؟ قال رحمه الله تعالى كما أسلفنا أنه يجب عليه لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل وعبادته، فينبغي أن يكون أكثر همه اشتغاله بالقربات من الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك. ولكن المعتكف أفعاله تنقسم إلى أقسام، قسم مباح وقسم مشروع وقسم مستحب. قال فأما المشروع فهو أن يشتغل بطاعة الله، هو الذي يعني اعتكف من أجله. قال أن يشتغل بطاعة الله وعبادته والتقرب إليه، لأن هذا لب الاعتكاف والمقصود منه، ولذلك قيد بالمساجد. وقسم آخر وهو القسم الممنوع، وهو ما ينافي الاعتكاف، وهو الشيء الذي يأتي به بدون اشتراط، مثل أن يخرج الإنسان من المسجد بلا عذر، أو يبيع أو يشتري أو يجامع زوجته ونحو ذلك، لأن الجماع تنافى مع الاعتكاف والبيع والشراء. وقسم ثالث جائز مباح، كالتحدث إلى الناس والسؤال عن أحوالهم وغير ذلك مما أباحه الله تعالى للمعتكف، ومنه خروجه لما لا بد منه، كخروجه لإحضار الأكل والشرب إذا لم يكن له من يحضرهما، وخروجه لقضاء الحاجة من بول وغائط، كذلك خروجه لأمر مشروع واجب، بل هذا واجب عليه كما لو خرج ليغتسل من الجنابة. وأما خروجه لأمر مشروع غير واجب فإن اشترطه فلا بأس، وإن لم يشترطه فلا يخرج. قال وذلك كعيادة المريض وتشيع الجنائز، تشيع الجنازة وما أشبههما، فله أن يخرج لهذا إن اشترطه، وإذا لم يشترطه فليس له أن يخرج. ولكن إذا مات له قريب أو صديق وخاف إن لم يخرج أن يكون هناك قطيعة رحم أو مفسدة، إنه يخرج ولو بطل اعتكافه، لأن الاعتكاف المستحب لا يلزم المضي فيه. يعني إذا قطع اعتكافه فله ذلك إذا كان مستحبا، ما إذا كان منذورا بوقت معين محدد فلا بد أن يبقى حتى ينتهي وقته، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هل يلتزم المعتكف مكانا محددا في المسجد أو يجوز له التنقل في أنحائه؟ فأجاب رحمه الله يجوز للمعتكف أن يتنقل في أنحاء المسجد من كل جهة، لعموم قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، وفي للظرفية فتشمل ما لو شغل الإنسان جميع الظرف.
يعني لزوم المعتكف مكانا معينا في المسجد هذا ليس بشرط، وإنما الشرط ألا يخرج من المسجد، فله أثناء اعتكافه أن يذهب إلى ناحية، إلى جميع، إلى كل ناحية من نواحي المسجد، في قبلته، في خلف المسجد، في يمين المسجد، في يسار المسجد، لا مانع أن يكون هنا وهنا، لكن ما دام أنه في محيط المسجد فلا بأس. نعم، ننتهي والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. حمل المصحف أثناء قراءة الإمام. سئل فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: بعض المأمومين يحضر مصحفا في رمضان لمتابعة الإمام في صلاة الليل، وقد يكون الإمام لا يحتاج إلى من يفتح عليه لأنه يقرأ من مصحف أيضا، فما حكم ذلك؟ فأجاب رحمه الله: الذي نرى أن المأموم لا يحمل المصحف، لا يحمل المصحف إلا للضرورة إلى ذلك، مثل أن يقول الإمام لأحد من الناس: أنا لا أضبط القراءة، فأريد أن تكون خلفي تتابعني في المصحف، فإذا أخطأت ترد علي، أما فيما عدا ذلك فإنه أمر لا ينبغي لما فيها من انشغال الذهن والعمل الذي لا داعي له، وفوات السنة بوضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، فالأولى أن لا يفعله الإنسان إلا للحاجة كما أشرت إليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه المسألة وهي حمل المصحف من المأموم لمتابعة الإمام، هذا إن كان له حاجة، يكون الإمام يقرأ من حفظه، فلا حرج إذا كان يريد أن يحفظ الوقت ويحفظ الخطأ إذا حصل، يفتح على الإمام، ما تحتاج إلى ذلك، فقد يكون لهذه المسألة وهذا السبب، قد يكون يعني يقال بأنه لا بأس أن يحمل المصحف. أما إذا كان ما ليس إلى ذلك حاجة، فالإمام يقرأ من مصحف والمأموم متابع، فهذا كما ذكر الشيخ أنه يفوت على نفسه سننا، وهي الاستماع إلى القراءة، لأن المتابع يشتغل عن التدبر وعن كذلك، يعني يفوت نفسه سنة ضم اليدين على الصدر حال القيام. فلأجل ذلك ولعدم الحاجة فإنه لا ينبغي، والله أعلم. نعم،
إحياء بعض ليالي العشر دون غيرها. سئل فضيلة الشيخ بن عثيمين رحمه الله: بعض الناس يحيون ليلة القدر بالصلاة والعبادة ولا يحيون غيرها في رمضان، فهل هذا موافق للصواب؟ فأجاب رحمه الله: لا، ليس موافقا للصواب، فإن ليلة القدر تنتقل، فقد تكون ليلة 27 وقد تكون في غير تلك الليلة، كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة في ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذات عام أري ليلة القدر فكان ذلك ليلة 21، ثم إن القيام لا ينبغي أن يخصه الإنسان بالليلة التي يرجو أن تكون هي ليلة القدر، فالاجتهاد في العشر الأواخر كلها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان إذا دخل العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله عليه الصلاة والسلام. فالذي ينبغي للمؤمن الحازم أن يجتهد في هذه الأيام العشر في ليالي هذه الأيام العشر كلها حتى لا يفوته الأجر.
ومن أجل هذا أخفى الله جل وعلا ليلة القدر، لأنها لو كانت معينة في ليلة واحدة لشهدها كل الناس وتركوا ما قبلها وما بعدها، فمن أجل ذلك أخفاها الله جل وعلا لينظر يعني تنافس المؤمنين في العبادة والحرص على إحياء ليالي الشهر. ومن الرحمة والتيسير أن حصرت في عشر ليالي لقوله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر، فهي في رمضان بلا شك، وهي أيضا في العشر الأواخر بلا شك، وهي أيضا في الأوتار، فهي الآن مقربة أكثر من اللازم، فما بقي إلا أن يجتهد المسلم على إحياء العشر ويصلي. وقد جاء من العلماء رحمهم الله أنها تكون في الأشفاع كما تكون في الأوتار، لأن الأشفاع باعتبار ما يبقى والأوتار باعتبار ما يمضي من الليالي، ليلة 21 ماضية، ليلة 22 تاسعة تبقى، ليلة 23 ماضية يعني في الليالي الماضية، ليلة 24 سابعة تبقى، ليلة 25 ماضية، ليلة 26 خامسة تبقى، فهي باعتبار ما يمضي وباعتبار ما يبقى، لأنه قد جاء تمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، ورد هذا. فيكون يعني العشر الأواخر كلها مظنة إدراك ليلة الجمعة القدر. لهذا قال رحمه الله تعالى 22 وقد تكون في غير تلك الليلة، كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة في ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يا ليله عليه الصلاة والسلام. فالذي ينبغي للمؤمن الحازم أن يجتهد في هذه الأيام العشر في ليالي هذه الأيام. نعم.
الاعتكاف. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما المقصود بالاعتكاف وما حكمه، فأجاب رحمه الله الاعتكاف هو لزوم الإنسان مسجدا لطاعة الله سبحانه وتعالى لينفرد به عن الناس ويشتغل بطاعة الله ويتفرغ لذلك، وهو في كل مسجد سواء كان في مسجد يجمع فيه أو في مسجد لا يجمع فيه.
يجمع نعم، فرق بين يجمع ويجمع. يجمع يعني تصلى فيه الجمعة.
أحسن الله لك شيخ. وهو في كل مسجد سواء كان في مسجد يجمع فيه أو في مسجد لا يجمع فيه، ولكن الأفضل أن يكون في مسجد يجمع فيه حتى لا يضطر إلى الخروج لصلاة الجمعة.
نعم، هذا الاعتكاف سئل عنه رحمه الله ما المقصود بالاعتكاف. فالاعتكاف لغة لزوم الإنسان، لغة لزوم الشيء، وشرعا لزوم الإنسان مسجدا لطاعة الله سبحانه وتعالى لينفرد به عن الناس، يعني يتفرغ للعبادة ويترك جميع المشاغل الدنيوية. قال وهو في كل مسجد، يعني يصح الاعتكاف في كل مسجد غير أنه في المسجد الذي تقام فيه الجمعة أو لا، حتى لا يضطر إلى الخروج لصلاة الجمعة، لأنه من شروط الاعتكاف عدم الخروج إلا لما لا بد منه. واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة هذا يسلم من الوقوع في ما يخالف الاعتكاف، لأن كثرة الخروج من المعتكف الخروج والتردد ويعني ينافي الاعتكاف، ينافي صفة الاعتكاف الصحيح. إذا كان لا يشرع له حضور عيادة المريض ولا شهود الجنازة ولا يعني أي شيء من هذه السنن، ولا يجوز له أن يخرج إلى البيت إلا لما لا بد من الخروج له كقضاء الحاجة أو الطهارة أو أكل أخذ الأكل إذا لم يوجد له من يأتي به إليه. أما إذا كان في المسجد دورة مياه فهنا يقال بأنه يبقى شيء واحد وهو الطعام، وما عدا ذلك لا يجوز الخروج له. فإذا كان في مسجد تقام فيه الجمعة فقد حفظ يعني وقته، فاعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أولى من المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة. لهذا قال رحمه الله: لكن الأفضل أن يكون في مسجد يجمع فيه حتى لا يضطر إلى الخروج لصلاة الجمعة. نعم.
هل للاعتكاف أقسام؟ سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل الاعتكاف له أقسام أم أنه قسم واحد؟ فأجاب رحمه الله: الاعتكاف ليس إلا قسم واحد كما أسلفنا، لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، وقد يكون أحيانا بصوم وقد لا يكون بصوم، وقد اختلف أهل العلم هل يصح الاعتكاف بدون صوم أو لا يصح إلا بصوم. ولكن الاعتكاف المشروع إنما هو ما كان في ليالي العشر، عشر رمضان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف هذه العشر رجاء لليلة القدر.
إذا كان الاعتكاف لغير نذر لم ينذره الإنسان فقد يكون يعني في ليالي رمضان هو المعروف والمطلوب، لأن المقصود منه طلب ليلة القدر. وأما إذا كان الاعتكاف منذورا فإنه قد يكون في رمضان وقد يكون في غير رمضان، وقد يكون بصوم وبغير صوم. أما الاعتكاف الذي تطلب به ليلة القدر فلا يكون إلا في رمضان وفي العشر الأواخر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو إجابة الشيخ رحمه الله، قال ليس الاعتكاف ليس إلا قسم واحد كما أسلفنا، لزوم مسجد لطاعة الله. ومسجد هنا نكرة، يعني يصح في كل مسجد تقام فيه الجماعة، وقد يكون أحيانا بصوم وقد لا يكون بصوم، وقد اختلف أهل العلم هل يصح الاعتكاف بدون الصوم أو لا يصح إلا بصوم. قال رحمه الله: ولكن الاعتكاف المشروع إنما هو ما كان في ليالي العشر، عشر رمضان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف هذه العشر رجاء لليلة القدر. فهذا يعني إذا كان لهذا الغرض فلا يكون إلا في رمضان وفي العشر الأواخر. أما إذا كان الاعتكاف لغير ليلة القدر وإنما هو لنذر نذره فإنه قد يكون في غير رمضان وقد يكون بغير صوم، والله أعلم. نعم.
هل يجوز الاعتكاف في غير رمضان؟ سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل الاعتكاف له زمان محدد، أي أنه يقتصر على رمضان، أم يجوز في غير رمضان؟ فأجاب رحمه الله: المشروع أن يكون في رمضان فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في غير رمضان إلا ما كان منه في شوال حين ترك الاعتكاف سنة في رمضان فاعتكف في شوال. ولكن لو اعتكف الإنسان في غير رمضان لكان هذا جائز، لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك.
نعم، كما أشرنا يعني إلى هذه الإجابة، سئل رحمه الله تعالى: هل يجوز الاعتكاف في غير رمضان؟ فأجاب: المشروع أن يكون في رمضان فقط، المشروع بالدليل، المشروع بالدليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو في رمضان، لم يكن في غيره. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في غير رمضان، والسنة قوله وفعله وتكريره. أقول يعني السنة التي يجب على الإنسان أن يتبعها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره وتكريره. قال رحمه الله: إلا ما كان منه في شوال حين ترك الاعتكاف سنة في رمضان فاعتكف في شوال، ولكن لو اعتكف الإنسان في غير رمضان لكان هذا جائز، لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فالحاصل أن الاعتكاف المشروع الذي دل عليه الدليل هو ما كان في رمضان، وأما ما كان خارج رمضان فإنه قد يكون بنذر، ولا مانع أن يوفي بنذره إذا نذر أن يعتكف في غير رمضان. نعم.
أركان الاعتكاف وشروطه. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل للاعتكاف شروط محددة أو أركان أيضا محددة؟ فأجاب رحمه الله: الاعتكاف ركنه كما أسلفت لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل تعبدا له وتقربا إليه وتفرغا لعبادته، وأما شروطه فهي شروط بقية العبادات، منها الإسلام والعقل، ويصح من غير البالغ، ويصح من الذكر ومن الأنثى، ويصح بلا صوم، ويصح في كل مسجد.
نعم، سئل رحمه الله تعالى عن الاعتكاف هل له أركان وشروط، فأجاب قال: الاعتكاف ركنه كما أسلفت لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل تعبدا له وتقربا إليه وتفرغا لعبادته. يعني الاتيان بالاعتكاف على هذه الصورة هو ركن الاعتكاف. قال: وأما شروطه فهي شروط بقية العبادات، العبادات يشترط لها الإسلام والعقل والتمييز والبلوغ أيضا، لكن قال: يصح من غير البالغ، ويصح من الرجل والأنثى، ويصح في كل مسجد، ويصح بصوم وبلا صوم. نعم.
اعتكاف المرأة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: إذن هل يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجدها في منزلها؟ فأجاب رحمه الله: لا، المرأة إذا أرادت الاعتكاف فإنما تعتكف في المسجد إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي، وإن كان في ذلك محذور شرعي فلا تعتكف.
يعني تنظر الأمر هل المسجد آمن، لا تتعرض فيه لفتنة، ولا تتعرض أن تفتن الناس، فلا مانع أن يعني يكون لها في المسجد في زاوية بعيدة عن الرجال، يكون لها خباء يسترها عنهم. وإذا كان في المسجد مصلى مقطوع عن مدخل المسجد ومخرجه ومستقل بدورة المياه، فهذا الذي قد يمكن أن تعتكف فيه. أما إذا كانت تخشى على نفسها فلا تعتكف. وهل يصح اعتكافها في مسجدها في بيتها؟ لا يصح، لأن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، ومسجد المنزل هذا مسجد خاص، وقد يكون يعني من باب التسمية اللغوية، ولا يكون من باب التسمية الشرعية، فقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتخذون المساجد في الدور ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم فيها، فاعتكافها في مسجد منزلها لا يصح، وإنما يكون في مسجد تصلى فيه الجماعة، ولكن بشرط أمن الفتنة. نعم.
ما يستحب في الاعتكاف وما لا يستحب. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما الذي يستحب في الاعتكاف وما الذي يكره له أيضا؟ فأجاب رحمه الله: الذي يستحب في الاعتكاف أن يشتغل الإنسان بطاعة الله عز وجل من قراءة القرآن والذكر والصلاة وغير ذلك، وأن لا يضيع وقته فيما لا فائدة فيه كما يفعله بعض المعتكفين، تجده يبقى في المسجد يأتيه الناس في كل وقت يتحدثون إليه ويقطع اعتكافه بلا فائدة، وأما التحدث أحيانا مع بعض الناس أو بعض الأهل فلا بأس به لما ثبت في الصحيحين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كانت صفية رضي الله عنها تأتي إليه فتتحدث عنده ساعة ثم تنقلب إلى بيتها.
سئل رحمه الله تعالى عن وقت المعتكف وحاله في اعتكافه، قال: ما الذي يستحب في الاعتكاف وما الذي يكره له فيه؟ أجاب رحمه الله: الذي يستحب في الاعتكاف أن يشتغل الإنسان بطاعة الله عز وجل من قراءة القرآن والذكر والصلاة وغير ذلك مما هو ذكر، قال: وألا يضيع وقته فيما لا فائدة فيه كما يفعله بعض المعتكفين، تجده في يبقى في المسجد يأتيه الناس في كل وقت يتحدثون إليه ويقطع اعتكافه بلا فائدة. أقول: ربما يكون في هذا التحدث يعني بعد عن ذكر الله جل وعلا، وربما يكون فيما يؤذي الناس، فيكون يعني أدخل في اعتكافه بعض المحاذير. قال: تجده يبقى في المسجد يأتيه الناس في كل وقت يتحدثون إليه ويقطع اعتكافه بلا فائدة، وأما التحدث أحيانا مع بعض الناس أو بعض الأهل فلا بأس به لما ثبت في الصحيحين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كانت صفية رضي الله عنها تأتي إليه فتتحدث عنده ساعة ثم تنقلب إلى بيتها. أقول: من هذا القبيل وهو تضيع الوقت حال الاعتكاف أن يشتغل الإنسان بالجوال مثلا للاستقبال، استقبال المكالمات وللردود وللرسائل وللأشياء التي يخرج بها عن معنى الاعتكاف، فخير للإنسان إذا كان لا يأمن أن يضيع منه الوقت أنه لا يعتكف. الاعتكاف ما دام أنه هرب من الناس فلا يخرج إليهم بلسانه وبيده وبقلمه وبجواله، ينقطع عنهم لذكر الله جل وعلا إلا ما لا بد له منه، كأن يعني يسأل عن شيء مهم أو يخبر بشيء مهم فيرد على ذلك. نعم.
ما يباح للمعتكف. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما الذي يباح للمعتكف؟ فأجاب رحمه الله: المعتكف كما أسلفنا يلتزم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل وعبادته، فينبغي أن يكون أكثر همه اشتغاله أن يكون أكثر همه اشتغاله بالقربات من الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك. ولكن المعتكف أفعاله تنقسم إلى أقسام: قسم مباح، وقسم مشروع ومستحب، وقسم ممنوع. فأما المشروع فهو أن يشتغل بطاعة الله، فأما المشروع فهو أن يشتغل بطاعة الله وعبادته والتقرب إليه، لأن هذا لب الاعتكاف والمقصود منه، ولذلك قيد بالمساجد. وقسم آخر وهو القسم الممنوع، وهو ما ينافي الاعتكاف، مثل أن يخرج الإنسان من المسجد بلا عذر، أو يبيع أو يشتري أو يجامع زوجته ونحو ذلك من الأفعال التي تبطل الاعتكاف لمنافاتها لمقصوده. وقسم ثالث جائز مباح، كالتحدث إلى الناس والسؤال عن أحوالهم وغير ذلك مما أباحه الله تعالى للمعتكف، ومنه خروجه لما لا بد له منه، كخروجه لإحضار الأكل والشرب إذا لم يكن له من يحضرهما، وخروجه إلى قضاء الحاجة من بول وغائط، وكذلك خروجه لأمر مشروع واجب، بل هذا واجب عليه كما لو خرج ليغتسل من الجنابة. وأما خروجه لأمر مشروع غير واجب فإن اشترطه فلا بأس، وإن لم يشترطه فلا يخرج، وذلك كعيادة المريض وتشيع الجنازة وما أشبههما، فله أن يخرج لهذا إن اشترطه، وإذا لم يشترطه فليس له أن يخرج، ولكن إذا مات له قريب أو صديق وخاف إن لم يخرج أن يكون هناك قطيعة رحم أو مفسدة، فإنه يخرج ولو بطل اعتكافه، لأن الاعتكاف المستحب لا يلزم المضي فيه.
هذا السؤال، ما الذي يباح للمعتكف؟ قال رحمه الله تعالى كما أسلفنا أنه يجب عليه لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل وعبادته، فينبغي أن يكون أكثر همه اشتغاله بالقربات من الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك. ولكن المعتكف أفعاله تنقسم إلى أقسام، قسم مباح وقسم مشروع وقسم مستحب. قال فأما المشروع فهو أن يشتغل بطاعة الله، هو الذي يعني اعتكف من أجله. قال أن يشتغل بطاعة الله وعبادته والتقرب إليه، لأن هذا لب الاعتكاف والمقصود منه، ولذلك قيد بالمساجد. وقسم آخر وهو القسم الممنوع، وهو ما ينافي الاعتكاف، وهو الشيء الذي يأتي به بدون اشتراط، مثل أن يخرج الإنسان من المسجد بلا عذر، أو يبيع أو يشتري أو يجامع زوجته ونحو ذلك، لأن الجماع تنافى مع الاعتكاف والبيع والشراء. وقسم ثالث جائز مباح، كالتحدث إلى الناس والسؤال عن أحوالهم وغير ذلك مما أباحه الله تعالى للمعتكف، ومنه خروجه لما لا بد منه، كخروجه لإحضار الأكل والشرب إذا لم يكن له من يحضرهما، وخروجه لقضاء الحاجة من بول وغائط، كذلك خروجه لأمر مشروع واجب، بل هذا واجب عليه كما لو خرج ليغتسل من الجنابة. وأما خروجه لأمر مشروع غير واجب فإن اشترطه فلا بأس، وإن لم يشترطه فلا يخرج. قال وذلك كعيادة المريض وتشيع الجنائز، تشيع الجنازة وما أشبههما، فله أن يخرج لهذا إن اشترطه، وإذا لم يشترطه فليس له أن يخرج، ولكن إذا مات له قريب أو صديق وخاف إن لم يخرج أن يكون هناك قطيعة رحم أو مفسدة، فإنه يخرج ولو بطل اعتكافه، لأن الاعتكاف المستحب لا يلزم المضي فيه. يعني إذا قطع اعتكافه فله ذلك إذا كان مستحبا، ما إذا كان منذورا بوقت معين محدد فلا بد أن يبقى حتى ينتهي وقته، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، سئل فضيلة الشيخ بن عثيمين رحمه الله: هل يلتزم المعتكف مكانا محددا في المسجد أو يجوز له التنقل في أنحائه؟ فأجاب رحمه الله: يجوز للمعتكف أن يتنقل في أنحاء المسجد من كل جهة، لعموم قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، وفي للظرفية فتشمل ما لو شغل الإنسان جميع الظرف.
يعني لزوم المعتكف مكانا معينا في المسجد هذا ليس بشرط، وإنما الشرط ألا يخرج من المسجد، فله أثناء اعتكافه أن يذهب إلى ناحية، إلى جميع، إلى كل ناحية من نواحي المسجد، في قبلته، في خلف المسجد، في يمين المسجد، في يسار المسجد، لا مانع أن يكون هنا وهنا، لكن ما دام أنه في محيط المسجد فلا بأس. نعم، ننتهي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.